بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثانية من مسائل النوع الثاني: بيع الآلات القمارية. وقد تحدث الشيخ عن هذه المسألة طيب الله ثراه في مقامين. المقام الأول تحدث فيه عن موضوع الحكم، والمقام الثاني تحدث فيه عن دليل الحكم. غاية الأمر أنه عكس بين المقامين، فقدم البحث حول دليل الحكم على البحث عن موضوع الحكم. ونحن نتحدث أولا عن موضوع الحكم، وبعد ذلك نتحدث عن الدليل على الحكم. بالنسبة إلى موضوع الحكم، أفاد الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن المراد من القمار مطلق المراهنة بعوض. وهنا عندنا جهتان مرتبطتان بهذا الموضوع. الجهة الأولى تحديد معنى القمار، وهنا أربعة معان محتملة لمعنى القمار. الاحتمال الأول: المراد من القمار قالوا الآلات القمارية. والاحتمال الثاني: المراد من القمار المال المجعول في المعاملة القمارية، فنفس الرهن المجعول في معاملة القمار نعبر عنه بأنه قمار. والمعنى الثالث هو نفس اللعب بالآلات القمارية، هذا هو المقصود من القمار. والمعنى الرابع المحتمل للقمار: المعاملة الواقعة على اللعب بالآلات القمارية، فنفس معاملة المشارطة بين شخص وشخص آخر بأن يكون هنالك غالب وهنالك مغلوب وهنالك عوض يتداول بينهما، هذه المعاملة نعبر عنها بأنها قمار. فإذا عندنا أربعة معان محتملة، وبلا ريب أن المعنيين الأول والثاني، الآلات القمارية والمال المجعول، بحسب الظاهر أنهما أجنبيان عن معنى القمار. لماذا؟ ذلك لأن القمار مصدر كما يقولون من المفاعلة، من المقامرة، قامر مقامرة وقمارا. فإذا كان مصدرا من باب المفاعلة، الذي يناسب باب المفاعلة إنما هي المعاملة على اللعب بالآلات القمارية. وإذا تجاوزنا هذا المعنى إلى معنى آخر فهو نفس اللعب بالآلات القمارية، هذا أيضا تتصور فيه المفاعلة. وأما نفس الآلات القمارية أو نفس المال المجعول في المعاملة القمارية فهما أجنبيان عن باب المفاعلة، وهذا واضح. فيدور الأمر حينئذ بين المعنى الثالث والمعنى الرابع. والذي يظهر من كلمات اللغويين في تعريف حقيقة القمار هو المعنى الرابع، الذي هو عبارة عن المعاملة. مثلا في القاموس المحيط قال: قامر الرجل مقامرة وقمارا راهنه فغلبه وهو التقامر. راهنه فغلبه ظاهر هذا التعريف منه في أن القمار عبارة عن مراهنة، فهنالك مشاركة بين شخصين تتضمن عوضا، فإذا هذا ظاهر في التعريف الرابع أو في المعنى الرابع. كذلك قال في لسان العربي أيضا: قامر الرجل مقامرة وقمارا راهنه وهو التقامر. في مجمع البحرين قال: وأصل القمار الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء، الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء. هنا لعله يحتمل مثلا أن يكون مقصوده من القمار خصوص المال المجعول بإزاء اللعب، خصوص المال المجعول بإزاء اللعب. ولكن يحتمل أيضا أن يكون مقصوده من الرهن المراهنة، يحتمل أن يكون مقصوده هو ذلك، حينئذ لا تكون عبارته ظاهرة في المغايرة جدا للعبارات المتقدمة. أيضا في المنجد هكذا يقول: قامر مقامرة وقمارا راهنه ولاعبه في القمار. فالذي يظهر من كلمات اللغويين بأن المراد من القمار عبارة عن المعاملة الواقعة على الآلات، على اللعب بالآلات القمارية إذا تضمنت عوضان، ولعل هذا المعنى هو المعنى المرتكز أيضا في أذهان المتشرعة، فإن المرتكز في أذهانهم أن عملية القمار عبارة عن عملية مراهنة ومشاركة بين شخصين تتضمن عوضان. فننتهي من خلال هذه الجهة الأولى إلى هذه النتيجة. الجهة الثانية التي أشار إليها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه هي تقوم مفهوم المراهنة تقوم مفهوم المراهنة بأخذ العوض، فإنه ما لم يكن عوض في البين لا يتحقق هنالك قمار. فإذا عرفنا القمار بأن القمار عبارة عن المراهنة، المراهنة ليس المراد بها مطلق المراهنة، وإنما خصوص المراهنة التي تتضمن عوضا، وأما مطلق المشارطة فليست رهنا. هذا المعنى أيضا خب مر علينا عن مجمع البحرين بأن أصل القمار هو ذلك. المنجد يقول: القمار كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا. فإذا أخذ في مفهوم القمار وجود العوض، هذا أيضا مضافا إلى أن الاستعمالات العرفية يبدو قائمة على ذلك، فإنه لو تمت هنالك مشارطة بين شخصين من غير أن تتضمن هذه المشارطة عوضان، فإنها لا يعبر عنها في الاستعمالات العرفية بأنها قمار. فإذا ننتهي من خلال هاتين الجهتين بأن التعريف الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية للقمار بأنه مطلق المراهنة بعوض تعريف تام وصحيح تؤيده الاستعمالات اللغوية والاستعمالات العرفية. هذا ما يرتبط ببيان الموضوع. وأما ما يرتبط بالمقام الثاني وهو حكم المسألة، فهنا عندنا جهات في هذا المقام. الجهة الأولى هي بيان دليل الحكم، ما هو الدليل الذي دل على أن بيع الآلات القمارية لا يجوز. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في بداية المسألة قال: ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة. ف فكل ما تقدم من الأدلة العامة يقصد التي تم الاستدلال بها هناك من قبيل خبر تحف العقول، ومن قبيل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وما شاكل ذلك، هذه الأدلة يمكن الاستدلال بها هنا بنفس النكتة تماما. وبما أن هذه الأدلة لم ينهض منها شيء لإثبات المدعى هناك، فهذا أيضا يعني ماذا؟ أن هذه الأدلة غير صالحة لإثبات حرمة بيع الآلات القمارية في المقام. فحينئذ يقع الكلام حول وجود دليل آخر يصلح لإثبات المدعى في المقام وعدم وجوده، وقد ذكر الأعلام رضوان الله تعالى عليهم العديد من الأدلة الخاصة التي يصلح الاستدلال بها. الدليل الأول خبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر. قال: وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر. كل هذا في نهاية الرواية يقول: كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم. الرواية بحسب دلالتها صريحة الدلالة جدا في إثبات حرمة بيع الآلات القمارية، لكن المشكلة في الرواية هي ضعفها سندا بأبي الجارود، فإنه زياد بن المنذر وهو ضعيف منصوص على ضعفه. وهنالك أيضا جهة أخرى موجبة للإشكال في الرواية، وهي مجهولية الوسائط بين أبي الجارود وبين علي بن إبراهيم القمي الذي يروي هذه الرواية في تفسيره، وبالتالي فالرواية محل الإشكال من الناحيتين. الرواية الثانية ما رواه ابن إدريس قدس سره في مستطرفات السرائر عن جامع البيزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت. الرواية بهذا المقدار قد تمت، والكلام حولها وقع أولا في سندها ثم وقع في دلالتها. أما بالنسبة إلى سندها فقد تقدم عندنا سابقا بأن روايات مستطرفات السرائر التي يرويها عن جامع البيزنطي محل إشكال عند عدة من الفقهاء لجهالة سند ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه إلى البيزنطي، ولكن تقدم بأن ظاهر رواية ابن إدريس عن جامع البيزنطي أنه يروي عنه مباشرة، وقد ذكرنا هنالك بعض الشواهد على أن جامع البيزنطي كان من الأصول المشهورة في زمن ابن إدريس، فحينئذ نقله عنه بالمباشرة ليس ببعيد، وبالتالي فالرواية من هذه الناحية تكون معتمدة ولا إشكال فيها، إلا أن الكلام يبقى في دلالة الرواية. لا يخفى بأن دلالة الرواية لا تتوقف على إلغاء الخصوصية عن الشطرنج من أجل تعميم الحكم إلى سائر الآلات القمارية. فما هي النكتة لإلغاء الخصوصية عن الشطرنج؟ النكتة التي أفادها المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقام هي عدم القول بالفصل. قال: لا يوجد عندنا قول بالفصل بين الآلات القمارية بحيث يحرم بيع بعضها ولا يحرم بيع بعضها الآخر، وحينئذ نعتمد على هذه النكتة، نتكئ عليها ونثبت تعميم الحكم لكل الآلات القمارية. والجواب عن هذا أيضا مر علينا غير مرة بأن عدم القول بالفاصل أقصاه تعبير عن الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي من أوهن أنواع الإجماع. لو كان قول بعدم الفاصل لكان له وجه، أما عدم القول بالفاصل فهو إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي من أوهن أنواع الإجماع. فالرواية حينئذ يعني استفادة التعميم منها بهذه النكتة لا يخلو عن إشكال. فالرواية وإن تمت سندا إلا أن دلالتها قابلة للتأمل. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ الصدوق قدس سره في حديث المناهي، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود، ونهى عن بيع النرد. هذا في نقل. في نقل آخر ونهى عن بيع النرد والشطرنج. هذه الرواية أيضا الكلام فيها من جهتين، جهة الأولى جهة سندها، والجميع متفقون على أن الرواية ضعيفة بالإرسال، يعني على أن سندها مخدوش بالإرسال. أسى أنها ضعيفة أو غير ضعيفة، كما مثلا يقول الشيخ النوري عليه الرحمة آثار الصدق عليها ظاهرة وإن كان سندها ضعيفة. على أي حال هذا على صدق مبنى، ولكن الرواية بالإرسال ضعيفة. دلالتها أيضا المشكلة في الرواية السابقة هي نفس المشكلة فيها، فإن تعميم الحكم لغير النرد والشطرنج يتوقف أيضا على نكتة، والنكتة التي أفادها السيد الخوئي لهذه الرواية وتلك هي عدم القول بالفصل، والكلام فيها هو الكلام. إلا أن بعض المعاصرين رحمه الله في كتابه دراسات في المكاسب المحرمة قال هنا يمكن إلغاء الخصوصية وتعميم الحكم من خلال نكتة أخرى في البيع، وهذه النكتة هي الاعتماد على صحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر. فهنا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أوضح في هذه الرواية بأنه لا فرق بين الآلات القمارية، بل هي بمنزلة واحدة، فإذا ثبتت حرمة البيع لأحدها ثبتت حرمة البيع للبقية أيضا، إذ أن كلها بمنزلة واحدة. والظاهر أن هذا الذي أفاده رحمة الله عليه قابل للتأمل، وذلك لأن الظاهر من الرواية أن هذا التنزيل للآلات القمارية إنما هو تنزيل لها من ناحية ماذا؟ من ناحية حرمة اللعب بها باعتبارها قمارا، باعتبارها ميسرا، حيث يقول الإمام عليه السلام النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، ذكر هذه الثلاثة، ثم أراد أن يبين ضابطة كلية لا تختص بهذه الثلاثة، فقال وكل ما قومر عليه فهو ميسر، يعني لا خصوصية لهذه العناوين الثلاثة، بل كل ما قومر عليه فهو من الميسر الذي أمر القرآن بالاجتناب عنه. ومن الواضح أن الميسر إنما أمر القرآن بالاجتناب عنه من ناحية لعبه، فإذا التنزيل هنا لا يستفاد منه أكثر من التنزيل بلحاظ اللعب، باعتبارها ميسران. أما التنزيل أيضا بلحاظ حرمة البيع هذا يحتاج إلى دليل آخر، والرواية قاصرة عنه. هذا بالنسبة إلى الرواية الثالثة. وأما بالنسبة إلى الرواية الرابعة والأخيرة التي استدل بها فهي خبر الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من السحت ثمن الميتة وثمن الشطرنج وثمن النرد. وهذه الرواية الكلام فيها سندا ودلالة هو الكلام في سابقتها بلا زيادة ولا نقصان. فتحصل إلى هنا بأن شيئا من الأدلة الخاصة التي استدل بها على حرمة بيع الآلات القمارية لا يصلح لإثبات المدعى، فالصحيح هو التمسك بدليل التسالم في المقام، فإنه كاف لإثبات المطلوب، إذ أن كلمة أعلام الطائفة متسالمة على حرمة بيع الآلات القمارية، ولا نحتاج إلى غير التسالم من الأدلة. وبقية الجهات المرتبطة بحكم المسألة يأتي الكلام حولها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شلون؟ تمام، يعني بمقتضى القاعدة تقصدون؟ إيه ممكن ممكن، وهو وجيه وجيه، يعني الكلام فيه هو الكلام في سابقه، يعني هو الكلام أصلا في مسألة بيع الآلات القمارية عينا بعين تقريبا يجري ما جرى في هياك العبادة يجري في الآلات القمارية، وإنما باعتبار تعرضهم للروايات الخاصة في المقام كان يعني موجبا للتعرض لها، وإلا على طبق مقتضى القاعدة نكون فارغين من عدم صحة المعاملة. الآن هذا بس هالشكل. لا أقول أخفي من هني.